بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نكمل قراءتنا لسورة الرعد وقول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من هذه الآيات المباركات فيها حوار وحجاج مع هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبونه بالآيات الدالة على صدقه، فيقول ربنا عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن قرآنا قرأته يا محمد، وكان من عظم هذا القرآن، وهذا حق حقيق لهذا الكتاب، لأن هناك آيات بينت أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لا تأثر هذا الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن تأثيره عظيم على الكائنات، وليس هناك في هذه الكائنات أصلب ولا أشق ولا أمضى ولا أقوى من الجبل. فإذا كان الجبل إذا أنزل عليه القرآن دك واهتز من خشية الله، فما بالكم بالأناس. فيقول ربنا عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي من خشية الله عز وجل. عندما قرئ القرآن على الجبال سارت هذه الجبال وتحركت من أماكنها، أو قطعت به الأرض، هذه الأرض صارت فجاجا وسبلا. والتقطيع أي التجزيء، أي صارت أجزاء وفجاجا وسبلا. فمن عظم هذا القرآن تأثرت الأرض بهذا القرآن فتشققت، فكان منها الفجاج والسبل. أو كل ما به الموت، أنطق الله تعالى الموتى ليقول بأن هذا القرآن حق. لو أن الله تعالى فعل ذلك وكان ذلك إشارة إلى عظم القرآن، ما آمن هؤلاء؟ جواب لو محذوف، والتقدير ما آمنوا. وهذا قريب من قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، جواب لو محذوف. ولو أداة شرط، معناها امتناع لامتناع. لو ذاكرت نجحت، وهو لم يذاكر، إذن لم ينجح. لو أتيتني أكرمتك، هو لم يأتني وبالتالي لم أكرمه. فهؤلاء القوم كفار يريدون إعنات النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أتيناهم بكل آية ما أمنوا، كما ذكر ربنا عز وجل في غير آية. ثم أضرب ربنا عز وجل عنهم فقال: بل لله الأمر جميعا. الأمر جميعا لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى إذا أمر شيئا كان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا فيه إشارة إلى أن كفرهم هذا بمشيئة الله، وأنهم لو جاءتهم الآيات متتاليات تترى ما آمنوا. ثم قال ربنا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا تأكيد للمعنى المستكن في الجملة الفائتة. والاستفهام هنا يقصد به الإنكار والتعجب، واليأس في أصله هو شدة القنوط لما فيه من زوال الأمل. لو أن إنسان أحيط به من كل جانب وأيقن الهلك، نقول يئس وأيس من الحياة، خلاص انقطع أمل. ولذلك إذا بلغت المرأة سنا معينة يسمى هذا السن بسن ماذا؟ اليأس، خلاص ما ليس هناك أمل في الإنجاب. ولهذا كان من آيات الله عز وجل أن زوجة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت قد بلغت من الكبر عتيا، ومع ذلك عندما دعا زكريا ربه أن يرزق بالولد أمر ربنا عز وجل الرحمة فتهيأ للولد، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، لأنها تجاوزت سن اليأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأس الرسل أي يئسوا من إيمان قومهم. وهنا قول الله عز وجل: أفلم ييأس. هل المقصود باليأس في هذه الآية عظم القنوط وفقدان الأمل؟ أبدا، ولكن اليأس هنا بمعنى البيان والعلم. بمعنى البيان والعلم باعتبار اللازم، لأن الإنسان لا ييأس من شيء يجهله، وإنما ييأس من شيء يعلمه. وقيل هذه لغة لبعض العرب أنهم يطلقون على العلم والبيان واليقين يأسا، فكأن المعنى أفلم يعلم الذين آمنوا، أو أفلم يتيقن الذين آمنوا. والاستفهام هنا للإنكار، والإنكار لا يقصد به حقيقة الإنكار، ولكن تهيئة المخاطب لما سيتلوه من كلام. أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن هذه مسألة مهمة، أن الهداية بيد الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال قبل ذلك: بل لله الأمر جميعا. فمن جملة الأمر الهداية، فمن جملة الأمر الهداية. فإذا أردت أن تكون سببا في هداية أحد فاجتهد أن تدعو له، لا تأتي بالأسباب المادية تقول له يلا نحضر درس، نقرأ قرآن، نقرأ كتاب، نسمع مجلس، نقيم الليل كذا. هذه كلها أسباب مادية وجيدة، وبعضها أسباب إيمانية مباركة، ولكن أين الدعاء؟ أين الصلة التي تصلك بمولاك وتجعل أبواب السماء مفتحة لك؟ فإن الداعي يسمعه ربنا سبحانه: بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ألا يعلم أهل الإيمان أن الهداية بمشيئة الله؟ إذن هذا تحفيز لأهل الإيمان أن يكثروا من الدعاء. لو واحد معوج أو منحرف تعمل إيه؟ تجتهد أن تدعو له. بعض الناس يتبعون أساليب غير صحيحة في معالجة أهل الضلال، ولكن من الأساليب الطيبة العظيمة التي أرشدت إليها هذه الآية أن ندعو الله تعالى لهم بماذا؟ بالهداية. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ولا يزال، هذا فيه معنى الاستمرار، ما زال ولا يزال فيه معنى الاستمرار، وزال لا يكون ناقصا إلا إذا سبق بالنفي أو النهي. لا يزال وما زال. ولا يزال الذين كفروا، إذن اسم لا يزال الذين كفروا، وخبر لا يزال تصيبهم بما صنعوا قارعة، هذا خبر لا يزال. وقوله بما صنعوا، الباء فيها معنى السبب، وما يمكن أن تكون هي الموصولية، ويمكن أن تكون هي المصدرية. إذا كانت هي الموصولية فإن المعنى بالذي صنع القارعة، وإذا كانت هي المصدرية فالمعنى تصيبهم بصنيعهم قارعة. والمقصود بالصنيع أو بما صنعوا الكفر قولا وعملا. إذن يجازي الله عز وجل الناس بأعمالهم وأقوالهم، فتصيبهم قارعة بما صنعوا، تصيبهم قارعة بما صنعوا، فالفاعل هو قارعة. وهذه القارعة أي المصيبة تصيبهم مصيبة من القتل الذريع أو المرض الفاتك أو المجاعة الماحقة أو الذل الشديد، هذا كله بما صنعوا. أو تحل قريبا من دارهم، أو تحل هذه القارعة قريبا من داره، تكون هذه المصيبة قريبا من داره. وقيل المعنى الثاني أو تحل يا محمد قريبا من داره، هذا معنى ثاني وفيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، هذا فيه إشارة بفتح مكة. وما قبل الفتح من الحديبية وعمرة القضاء فهذا كان قريبا من مكة، أو تحل يا محمد قريبا من دارهم، وقد وقع ذلك في الحديبية. أو تحل قريبا من داره، فيكون هذا حاله من الهزيمة والذل واقتراب الهلاك منهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله إما بتمام هدايتهم أو بإتمام هلاكهم، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبل، هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان لما يروح بيته قابله راجل مثلا بلطجي وضربه نبوت على دماغه يبقى حزين. طيب لو اتلقى مثلا في الشارع حوالي 10-15 نفر كل واحد انضرب نبوت في دماغه، ايه اللي يحصل؟ يشعر بالتأنيس، يعني مش انا لوحدي، هناك ناس كثر اصابهم ما اصابني. وربنا سبحانه وتعالى يؤنس النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه بأخبار إخوانه من الأنبياء، فيقول يا محمد إن كنت قد استهزئ بك، اتهمت تارة بأنك ساحر وتارة بأنك شاعر وتارة أن معلما ببلاد اليمامة يعلمك اسمه الرحمن، وعذبت وعذب أصحابك واضطهدت وأخرجت وتمالأ الناس عليك، هذا كله إذا كان قد آذاك، فتذكر ما أصاب إخوانك من الأنبياء، ما الذي حدث لهم؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما الذي حدث؟ فأمليت للذين كفروا. الإملاء بمعنى الإمهال، الإملاء بمعنى الإمهال، الإملاء بمعنى الإمهال. ليس المقصود بالإملاء إن احنا يعني نمل قطعة إنشا، وإنما المقصود بالإملاء الإمهال. فأمليت للذين كفروا أي أمهلتهم. سبحان الله، ملك الملك يرى الكفار يستهزئون بالرسل وأتباعهم ويعذبونهم وربما يقتلونهم فيتركهم، وهو قادر على معاقبتهم ومعاجلتهم بالعقاب. هذا هو الإملاء. الإنسان لما يتأمل صنيع الله تعالى بخلقه يتعلم الرفق والتمهل وعدم التسرع. الإنسان لا يتسرع، لا يتعجل، لا يظن أن العجل فيها الخير، يقول لك يلا نخلص، لا، إياك. فانظر إلى ربك سبحانه كيف يملي للظالم ويملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت، يملي لعله يرجع لعله يستعتب. فلما لم يرجع ولم يستعتب قال ثم أخذتهم، ثم للدلال على التراخي. أمد الله تعالى لهم في الأعمار
وأمد لهم في الأسباب وأعطاهم وعافاهم. وعافاهم هنا من باب الزيادة والكثرة، وعافاهم أيضا من باب العافية، إداهم الصحة وكثرهم وأغناهم، ولكن لم يرجعوا ولم يهتدوا، فماذا كانت النتيجة؟ أخذتهم. وفي الآية الأخرى يقول إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم، ولم يقل أليم فقط وإنما قال أليم شديد. إذا قول الله عز وجل ثم أخذتهم فيها معنى القهر وفيها معنى الشدة، قهر بشدة. ثم قال ربنا عز وجل فكيف كان عقاب، هل عقابي لهم وأنا ظالم أم عقابي لهم وأنا عادل؟ وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكيف كان عقاب؟ عقابه عادل، ما ظلم ربنا عز وجل أحدا في أخذه وعقابه. ثم قال ربنا عز وجل أيضا يحاجج المشركين ويقيم عليهم الحجة بعد الحجة، أفمن هو قائم، والقائم أي الحافظ الراعي، القائم الحافظ الراعي، أفمن هو قائم أي حافظ راع كل نفس بما كسبت. ويمكن أن يكون القيام بمعنى المجازاة، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ففي الدنيا يرعاهم ويحفظهم وفي الآخرة يجازيهم. من الذي يحفظ الأنفس ويهيئ لها أسباب الحياة فهو قائم عليها لكي تتحرك وتعمل وتقول؟ إنه الله. من ذا الذي يميتهم ثم ينقلبون إليه ليجزيهم؟ إنه الله. فكأن هنا تقدير، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أيكون كغيره من الشركاء؟ يبقى ربنا عز وجل بنعبده هو الذي يحفظنا ويكلأنا ويرعانا ويقوم على أمرنا ويهيئ أسباب وجودنا، ندعوه فيجيبنا، نعبده فيسمعنا ويبصرنا، هذا هو الله. أما شركاؤكم أيصنعون شيئا من ذلك؟ لا يستوون. فهذا شبيه بقول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق، الاثنين دول يستووا مع بعض. كأن الله تعالى يريد أن يقيم عليهم الحجة أن آلهتهم لا تقوم على شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلما تأكد هذا المعنى، لما تأكد هذا المعنى، وهذا كثير في القرآن، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذه كلها براهين يقيمها ربنا تعالى على المشركين. فلما لم يستطيعوا أن يأتوا بالمكافئ، بالمكافئ اللي هو يكافئ الله تعالى في خلقه وفي حفظه ورعايته وجزائه وأمره، قال ربنا عز وجل وجعلوا لله شركاء. سبحان الله، بعد ذا كله حالهم وجعلوا لله شركاء، فهذه الواو هي واو الحال، وجعلوا لله شركاء أي بعد كل هذا جعلوا لله شركاء. طيب طالما جعلوا لله شركاء، الجواب قل سموه، قل سموهم بينوا لنا من هم هؤلاء الشركاء، ما صفتهم وما حالهم ولأي سبب كانوا شركاء لله، هل خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، هل خلقوا شيئا، خلقوا ذبابا أو خلقوا إنسا أو رفعوا جبلا أو بسطوا أرضا، سبحان الله ما صنعوا شيئا من ذلك. قل سموه، هاتوا لنا بأسمائه وأوصافهم وعيّنوا لنا أحوالهم، لن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم إن هناك شيئا في هذا الكون الأرضي تعلمونه لا يعلمه الله. ما دلوقتي أنتم تعبدوا على الشركاء والشركاء هؤلاء في الأرض، طب قولوا لنا من الشركاء أسماءهم، إمتى بقوا آلهة، ومن الذي جعلهم آلهة، ولأي سبب كانوا آلهة، عينوا هذه الأشياء وسموها لنا. أم إن هناك شيئا في الأرض جعلهم آلهة لا يعلمها الله أنتم تعلمونها. انظر دي كلها يعني من باب الحجاج، دي كلها لإقامة البراهين. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، أم هنا بمعنى بل، وأم بظاهر من القول، المقصود بالظاهر أي الباطل، ليس المقصود بالظاهر أي العالي المنتصر، لأن الظاهر قد يأتي بالشيء وضده، قد يأتي الظاهر بمعنى العالي والمنتصر، كقول الله عز وجل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي عالين منتصرين. ويمكن أن يأتي الظاهر بمعنى الباطل السافل، كقول الله عز وجل أم بظاهر من القول أي باطل من القول. إذن القول الذي تذهبون إليه وهو الشرك بالله وعبادة الأنداد، هذا القول قول باطل. ثم أتى ربنا عز وجل بالإضراب ظاهرا من غير حمل ولا تقدير، فقال بل، دعنا من حجاج هؤلاء القوم، احنا عدنا نقيم لهم الحجج، أتيناهم آيات ما آمنوا بها وتعنتوا مع نبينا، ما الإشكال مع هؤلاء الناس؟ الإشكال زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. قولان، بل زين، أي زين الله تعالى لهم هذا المكر، والقول الثاني زين الشيطان لهم هذا القول، والقول الذي تطيب إليه النفس أن التزيين هنا من جهة الله. لماذا؟ لأن الآيات في بدايتها بل لله الأمر جميع، ثم قال بعد ذلك ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن الإضلال والهداية بأمر الله عز وجل، والتزيين هنا من الله سبحانه وتعالى، أي هيأ لهم أسباب الكفر، وليس المقصود بذلك أنه يرضى عن الكفر، وهذه المسألة سبق أن تكلمت عنها. بل زين للذين كفروا مكرهم، هيأ الله لهم أسباب الكفر وأعانهم على هذا الكفر والعياذ بالله، وصدوا عن السبيل، صدهم ربنا عز وجل عن سبيل الهداية، وهذا كثير من حال المنافقين وهذا حال المشركين، أن السبيل إذا كان واضحا وأقيمت عليه البراهين وقام عليه أهله بالأدلة القاطعات والبراهين الساطعات ما آمنوا، لماذا؟ لأنهم صدوا عن هذا السبيل، أي صدهم الله عن هذا السبيل. فالله تبارك وتعالى من يرد الله به خيرا يهديه ويعينه ويسدده ويوفقه. قال ربنا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. إيه اللي حصل؟ فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا الإنسان لما يجد عنده نشاط في الطاعة وحب للطاعة وخفة لإتيان الطاعة يفرح، يفرح، لأن هذا توفيق من الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. أما إذا وجد الطاعة عليه ثقيلة كأنه يكابد حمل الجبال أو كأن أنفاسه تتقطع نفسا بعد نفس، فليعلم أنه على خطر، فليعلم أنه على خطر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: اللهم عنا على طاعتك وذكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله، والموفق من أعانه الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. من أراد الله تعالى أن يضله لا يستطيع أحد أن يهديه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين أراد هدايتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعين على هدايتنا. إذا كان هذا حالهم، زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل وكذبوا الرسل وكفروا بالآيات وجحدوا بالبراهين البينات، قال الله عز وجل: لهم عذاب في الحياة الدنيا. عذاب، قيل هذا العذاب الهزائم، لأن الهزيمة عذاب. الإنسان لو خسر في التجارة يشعر بالمرارة، ولو رسب في الامتحان يشعر بالحسرة والندامة، وهكذا ده عذاب. فما يتولد في النفس من حصول المشقة والألم هذا عذاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. ليس المقصود بالعذاب أن يجلد بصوت أو أن يصلب على عود، وإنما المقصود بالعذاب هنا ماذا؟ المشقة مع حصول الألم، ده مشقة. فكذلك لهم عذاب في الحياة الدنيا: هزيمة، قتل، مرض، ذل، حسرة، هذه كلها في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أشق. إذا العذاب في الدنيا فيه مشقة ولا ألم من غير مشقة؟ لا، فيه مشقة، لكن هذه المشقة في الدنيا لا تساوي شيئا من مشاق الآخرة. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، أي يحميهم من بأس الله ويدفع عنهم عذاب الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يعاملنا بعفوه وجوده ولطفه وإحسانه، فإنه سبحانه وتعالى أهل لكل خير.